الله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. وما زال الكلام موصولا حول المسالك التي يسلكها الشيطان لإخراج المكلفين عن طاعة الرحمن. وصل الحديث بنا في اللقاءات الماضية إلى ما يفعله الشيطان من استخدام الغناء لصد الناس عن دين الله. قال الإمام: فصل في بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف وسياق الأحاديث في ذلك. عن عبد الرحمن بن غن قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه محتدا به وعلقه تعليقا مجزوما به، فقال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غن الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوم إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحرى كما تعلمون أنه الزنا، وإن كان في أصل اللغة هو الفرج، ولكن استعيض عنه بالزنا. ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به. وجواب هذا الوهم من وجوه، وهذه الوجوه يعني أرجو أن تحفظ. نعم، لا علم يعني جبل. أحدها أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منهم، فإذا قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. الثاني أنه لو لم يسمعه منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به، وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته، فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. الثالث أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتدا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر عنه نحو ذلك، فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه. الخامس أن لو أضربنا عن هذا كله صفحا، أي عن الوجوه الأربع المتقدمة، فالحديث صحيح متصل عند غيره، وهذا يسميه علماء المناظرة من باب التنزل مع المخاطب. يعني هنفترض أن الحديث سنده فيه ما فيه عند البخاري، طيب ما هو رواه أبو داود متصل وسنده صحيح كالشمس، ولكن هكذا أهل الأهواء لا يقبلون إلا ما جاء على هواهم. يقول قال أبو داود في كتاب اللباس حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية ابن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرا ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسندا فقال أبو عامر ولم يشك. ووجه الدلالة منه أي من الحديث أن المعازف هي آلات اللهو كلها، ولا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر. فإذا كان بالحاء والراء المهملتين فإن كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام، وإن كان بالخاء والزاي المعدمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة لبسه، إذ الخز نوعان أحدهما من حرير والثاني منصوف، وقد روي هذا الحديث بالوجهين. وقال ابن ماجه في سننه حدثنا عبد الله ابن سعيد حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم ابن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وهذا إسناد صحيح، وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسف الله به الأرض ويمسخهم قردة وخنازير. وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط من الذم والوعيد. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حسين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمام البهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن صابت والغازي بن ربيعة، ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن وتججى بها حلوق أهل سماع الشيطان. فأما حديث سهل بن سعد فقال ابن أبي الدنيا أخبرنا الهيثم بن خارجة حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. الخسف وهي الزلازل، والقذف وهي البراكين، والمسخ أن تبدل صورة الآدمي بصورة حيوان. أعد: الخسف وهو الزلازل، القذف البراكين، المسخ تحويل صورة الآدمي إلى صورة حيوان. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وأما حديث عمران بن حسين فرواه الترمذي من حديث الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. فقال رجل من المسلمين متى ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. قال الترمذي هذا حديث غريب. وأما حديث عبد الله بن عمرو فروى أحمد في مسنده وأبو داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. وفي لفظ آخر إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين. الكوبة اللي هي الطبلة، الطبلة مشهورة يعني الطبل. والغبيراء يشبه المزمار. وأما حديث ابن عباس ففي المسند أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوب وكل مسكر حرام، والكوب الطبل قاله سفيان. وقيل البربط، والقنين هو الطنبور بالحبشية، والتقنين الضرب به قاله ابن الأعربي. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الترمذي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمر، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلا وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي، حدثنا سليمان بن سالم أبو داود، حدثنا حسان بن أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قيل: فما بلهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وأما حديث أبي أمامة الباهلي فهو في مسند الإمام أحمد والترمذي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم، باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات. وفي إسناده فرقد السبخي وهو من كبار الصالحين، ولكنه ليس بقوي في الحديث. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس. طبعا الحديث سنده صحيح. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا فرقد السبخي، حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو، فيصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة بدار فلان، خسف الليلة ببني فلان، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور فيها، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا بشربهم الخمر وأكلهم الربا واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. قال البخاري: عبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة. وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد بهذا الإسناد بعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال إذا ظهرت القيان وظهر الزنا وشربت الخمر ولبس الحرير كان ذا عند ذا. وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا محمد بن ناصح حدثنا بقية ابن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني حدثنا أبو العلاء عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله في سمائه، فقال تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمتها عليهم. قال قلت يا أم المؤمنين أعذاب لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين ونكال وعذاب وسخط على الكافرين. قال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث. وأما حديث علي فقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثنا الربيع بن تغلب حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا عملت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. حدثنا عبد الجبار بن عاصم أبو طالب حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن التممي عن عباد بن أبي علي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير ويخسف بطائفة ويرسل على طائفة الريح العقيم بأنهم شربوا الخمر ولبسوا الحرير واتخذوا القيان وضربوا بالدفوف. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو عمرو هارون بن عمر القرشي حدثنا الخصيب بن كثير عن أبي بكر الهذلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ ذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. قال وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أحد ولد أنس بن مالك وعن غيره عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. وأما حديث عبد الرحمن بن صابط فقال ابن أبي الدنيا أنبأنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن صابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يكون في أمتي خسف وقسف ومسخ قال فمتى ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أظهروا المعازف واستحلوا الخمر. وأما حديث الغازي بن ربيعة فقال ابن أبي الدنيا حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن أبي العباس الهمداني عن عمارة بن راشد عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث قال ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان. قال ابن أبي الدنيا وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني المغيرة بن المغيرة عن صالح بن خالد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال ليستحلن ناس من أمة الحريرة والخمرة والمعازف ولا يأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى ينبذه عليهم ويمسخ آخرون قردة وخنازير. قال ابن أبي الدنيا أنبأنا هارون بن عبيد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي قال قلت لفرقد السبخي أخبرني يا أبا يعقوب عن تلك الغرائب التي قرأت في التوراة، فقال يا أبا شيبان والله ما أكذب على ربي مرتين أو ثلاث، لقد قرأت في التوراة ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل القبلة. قال قلت يا أبا يعقوب ما أعمالهم؟ قال باتخاذهم القينات وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير والذهب، ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة فاستيقن واستعد واحذر. قال قلت وما هي؟ قال إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي استغنى الرجل بالرجل عن المرأة واستغنت المرأة بالمرأة عن الرجل، ورغبت العرب في آنية العجم فعند ذلك قلت له العرب خاصة؟ قال لا، بل أهل القبلة. ثم قال والله ليقذفن رجال من السماء بحجارة يجدخون بها في طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط، وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل، وليخسفن بقوم كما خسف بقارون. وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشراب الخمر وفي بعضها مطلق. قال سالم بن أبي الجعد ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه حاجة، فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع، الحانوت اللي هو الدكان، فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو الزاهرية رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملني فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملني فيخسف بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. نعم، لا عندي أبو الزاهرية اضبطها. أي نعم، وقال عبد الرحمن ابن عن سيكون حيان متجاورين فيشق بينهما نهر فيستقيان منه قبسهم واحد يقبس بعضهم من بعض فيصبحان يوما من الأيام وقد خسف بأحدهما والآخر حي. وقال عبد الرحمن ابن غن أيضا يوشك أن يقعد اثنان على رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخون. قال بعض أهل العلم إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق وانصبغ بذلك صبغة تامة صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك من القردة والخنازير وغيرهما، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوا خفيا ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرا على الوجه ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلبت الهيئة الباطنة، ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور الحيوانات التي تخلقوا بأخلاقها في الباطن، فقل أن ترى مختالا مكارا خادعا خطارا إلا وعلى وجهه مسخة قرد، وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير، وقل أن ترى شرها تهما نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط، فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة. ولهذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار لمشابهته للحمار في الباطن، فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته وبطلان أجره، فإنه لا يسلم قبله فهو شبيه الحمار في البلادة وعدم الفطنة. إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث، فهم أسرع الناس مسخا قردة وخنازيرا لمشابهتهم لهم في الباطن، وعقوبات الرب تعالى نعوذ بالله منها جارية على وفق حكمته وعدله. وقد ذكرنا شبه المغنيين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقدناها نقدا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع، وذكرنا الفرق بين ما يحرك سماع الأبيات وما يحرك سماع الآيات، وذكرنا الشبه التي دخلت على الكثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب، فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوف في ذلك الكتاب. وإنما أشرنا هاهنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان، وبالله التوفيق. نعم. اعلموا إخواني أكرمكم الله أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء وقع أو سيقع هو حق لا ريب فيه، شريطة أن يكون الحديث صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقول في ذلك لأهل العلم بالحديث. فإذا جاء الخبر بأنه قد وقع مسخ في من قبلنا كما في قصة أصحاب السبت، وسيقع المسخ في هذه الأمة عندما يكثروا من اتخاذ المعازف والقينات اللي هي المغنيات ويشربون الخمور إلى غير ذلك، نؤمن بأن هذا سيقع. وليس معنى أننا لم نرهم أو لم يظهر بكثرة أنه لم يقع، فلعله وقع وعلم به الأنجاس والأخباث فستروه حتى لا ينشر. أما ما ينشر كما أشار أخونا الشيخ عاطف أكرمه الله ببعض الصور على الشبكة العنكبوتية من المرأة كانت على هيئة امرأة جميلة ثم فعلت وبعد مسخت إلى قردة أو خنزير، هذا لا يعول عليه ولا نتكلم فيه، لعل هذا من الحيل والكيد للإسلام والمسلمين. فإذا دندن عليها أحد وشقشق به وقال انظروا إلى الشبكة العنكبوتية وفيها وفيها، ففي هذه الحالة يقوم من سبكها ومن مكر وخدعها بإظهار الحقيقة فيضعف رأي المسلمين، كان ده كلام باطل. ولكن الذي نعتقد هذا، وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال ومن لم يمسخ في دنيا سيمسخ في قبره، سيمسخ في قبره. أما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المسخ في الباطن وليس في الظاهر فهذا كلام بعيد عن الصواب، فنؤمن بهذه الأخبار وإن لم يرها، والله عز وجل على كل شيء قدير. لحظة واحدة. وعليه إخواني بعد أن سرد الإمام ابن القيم هذه النصوص الشرعية في تحريم الغناء وأسمائه، كما قال هو رحمة الله عليه، لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه. وعليه إن سئلت في عصرنا الحاضر ما حكم الشريعة الغراء في الغناء، التحريم، وأنه كبير من الكبائر. هذا إذا صدر من امرأة، نعم مصحوبا بآلات المعازف كبيرة من الكبائر، أما إذا صدر من رجل فالذنب أعظم فهو ملعون لتشبهه بذلك، ويزداد الإثم إثما باصطحاب آلات المعازف وآلات الله، ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله، ولا يلتفت ولا يعول على ما ذكره واحد زي الإمام ابن حزم أو بعده الغزالي. كل هؤلاء لهم زلات وهفوات شأنهم شأن بقية البشر ولا يعول على كلامهم قط. فضل شيخ حسن. لا ده هو ده بعض أهل العلم قال ذلك ولكنه غير صحيح، بل الخسف على الحقيقة والظاهر. أصل البطن لا نعلمه، يعني هب أن إنسان من الداخل أصبح كالكلب أعزك الله، ما ندري لنا الظاهر، يمسخ كلب ويمسخ خنزير ويمسخ قردة كما حدث في أصحاب السبت. يقول الإمام ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار وعظم بسببه العار والشنار وعير المسلمين به الكفار وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح. فالنكاح سنة، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعن عليه بالتيس المستعار مقرون، وسماه السلف بمسمار النار. فلو شهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات، تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة الجازر، وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر. حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت، نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان. فلا جهاز ينقل، ولا فراش إلى بيت الزوج يحول، ولا صواحب يهدينها إليه، ولا مصلحات يجلينها عليه، ولا مهر مقبوض، ولا مؤخر، ولا نفقة، ولا كسوة قدر، ولا وليمة، ولا نثار، ولا دف، ولا إعلان، ولا شعار، والزوج يبذل المهر. وهذا التيس يطأ بالأجر حتى إذا خلى بها وأرخى الحجاب، والمطلق والولي واقفان على الباب، دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام، ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. حتى إذا قضي عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل، فإنها لا تحصل باللعن الصريح، ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح. فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعجيلا، وإلا حبسها حتى يعطيه أجرة طويلة، فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق، حتى إذا طهرها وطيبها وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها، قال لها: اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق، فيحصل بعد ذلك بينكم الالتئام والاتفاق. فتأتي المضمخة إلى حضرة الشهود فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجرا، وقد أرهقوهما من أمرهما عسرا. هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأم وابنتها في عقدين، ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين. وإذا كان هذا من شأنه وصفته، فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الحاكم في الصحيح والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الفقهاء من التابعين. ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له، وآكل الربا وموكله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداء وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة ولاو الصدقة والمعتدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، والمحلل والمحلل له، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات، وثقه ابن معين وغيره. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله ابن ماجه في سننه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيب عن داود بن حسين عن عكرمة عنه وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم فإن كثيرا من الحفاظ يضعف والشافعي حسن الرأي فيه ويحتج بحديثه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم. وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال لا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال لا حتى ينكح مرتغبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنده وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة. ومثل هذا حد باتفاق الأئمة وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي التحليل المنوي الذي نوى الرجل أن يحله كما سوف يأتي بالتفصيل. وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. سنملي عليكم إن شاء الله مبحث حوالي صفحتين أو ثلاث يلصق في مبحث الغناء في غاسة اللفان. أولا تعريف الغناء هو نوع من أنواع الشعر نوع من أنواع الشعر. الشعر والشعر هو كلام موزون مقفى والشعر هو كلام موزون مقفى مقفى يعني على قافية واحدة. وقد ورد في الشعر أحاديث تفيد الذم وأحاديث ووقائع وقد ورد في الشعر أحاديث تفيد الذم وأحاديث ووقائع تدل على إباحته. تعريف الغناء نوع من أنواع الشعر والشعر كلام موزون مقفى. وقد ورد في الشعر أحاديث تفيد الذم وأحاديث ووقائع تدل على إباحته. روى الطبراني في الأوسط بسند يقبل التحسين، روى الطبراني في الأوسط بسند يقبل التحسين من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كالكلام، الشعر كالكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أما الأحاديث التي وردت في ذم الشعر والشعراء فمنها: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أما الأحاديث التي وردت في ذم الشعر والشعراء فمنها: فمنها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا، حتى يريه، حتى يريه، نعم، ياء وراء وياء وتاء مربوط، يريه، يريه ديت مرض بيصيب الجوف، إذا ابتلي به الإنسان تخرج أشياء من فمه، حتى يريه، نعم، حتى يريه خيرا لهم من أن يمتلئ شعرا. حتى خير لهم من أن يمتلئ شعرا. وروى الإمام أحمد من وروى الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرض بيتا من الشعر، من قرض، قرض قاف راء ضاد، صلح الميكروفون، من قرض قاف راء ضاد بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء الآخر لم تقبل له صلاة تلك الليلة، لم تقبل له صلاة تلك الليلة. ومن خلال النصوص الواردة في الشعر قسم العلماء الشعر إلى قسمين، القسم الأول مباح، والقسم الثاني محرم. أولا المباح، وهو ما خلا موضوعه عن فحش وبذاءة، ما خلا موضوعه عن فحش وبذاء، ولم يحرك الشهوات الكامنة، ولم يحرك الشهوات الكامنة، ولم يكن من رجل في حق امرأة، ولم يكن من رجل في حق امرأة، ولا من امرأة في حق رجل. ولا من أمرد في حق الصنفين. ولا من أمرد في حق الصنفين. وهذا النوع من الشعر له خمسة أقسام. وهذا النوع من الشعر له خمسة أقسام. القسم الأول شعر في وصف الكون الذي خلقه الله عز وجل. في وصف الكون الذي خلقه الله عز وجل. مثال ذلك: الأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر. الأرض فيها عبرة للمعتبر، فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها. تسقى البيت الثاني يعني تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها. البيت الثالث: وبقعة واحدة قرارها. البيت الثالث: والشمس والهواء ليس يختلف، والشمس والهواء لا يختلف، ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. القسم الثاني أشعار الزهد والفضائل والأداب. أشعار الزهد والفضائل والآداب. والآداب المزاهدة في الدنيا والمراغبة في الآخرة. مثال ذلك: ذهب أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد وقال: ما تقول في الغناء؟ ذهب أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد وقال: ما تقول في الغناء؟ فقال الإمام للرجل: مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال الإمام للرجل: مثل ماذا؟ قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني؟ وتخفي الذنب عن الخلق وبالعصيان تأتيني؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني؟ وتخفي الذنب عن الخلق أو عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فقال الإمام أحمد ليس بحرام، ومع ذلك سماه الرجل غناء. القسم الثالث أشعار العرس. أشعار العرس إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلق وبالعصيان تأتيني، ليس بحرام ومع ذلك سماه غناء. القسم الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الثالث أشعار العرس. مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم عذاريكم. صلحوا الميكروفون يا اخوان. ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. النوع ايه؟ الرابع أشعار الجهاد. أشعار الجهاد. نعم نخلنا أول حاجة قلنا الشعر في وصف الكون، بعد ذلك أشعار الزهد، بعد ذلك العرس، بعد ذلك أشعار الجهاد. أي نعم. مثال ذلك روى الترمذي من حديث أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، مكة في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة، قال عبد الله بن رواحة قال عبد الله بن رواحة 7 من الهجرة قال عبد الله بن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا نقاتلكم على تنزيله، عن سبيله وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله، وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر يا ابن رواحة، يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا ابن الخطاب فوالله إن هذا أسرع فيهم من نطح النبل، إن هذا أسرع فيهم من نطح النبل. النبل النبل ضرب النبال. القسم الخامس أشعار الحداء التي تقال في الأسفار لحث الإبل على السير. الحداء التي تقال في الأسفار لحث الإبل على السير أو عند مزاولة الأعمال الشاقة. القسم الثاني الشعر المحرم. القسم الثاني ها؟ في والله بس مش عارف اطول عليكم. هلا شيء بصراحه مش عارف. قلت بيجروا واهمال غير عادي. اهمال في الاداره غير عادي. الشعر المحرم ضابطه وهو ما كان في موضوعه بذاء وفحش وقبح وخنا. ما كان في موضوعه بذاء وفحش وقبح وخنا ودعوة إلى الفجور وإلى الأمور المرذولة. بذاء وفحش وخنا ودعوة إلى الفجور وهو خمسة أنواع. النوع الأول أشعار النياحة على الأموات. وهي التي تقال عند موت الإنسان تسخطا على قضاء الله وقدره. القسم الثاني أشعار الهجاء ما لم تكن بحق أو لمصلحة. أشعار الهجاء ما لم تكن بحق أو لمصلحة. أما إن كانت بحق ولمصلحة فجائزة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت يوم قريظة أهجهم وجبريل معك. القسم الثالث أشعار المدح والفخر ما لم تكن بحق ولمصلحة شرعية. أشعار المدح والفخر ما لم تكن بحق أو لمصلحة شرعية. أهجهم وجبريل معك. القسم الثالث أشعار المدح والفخر ما لم تكن بحق ولمصلحة شرعية. القسم الرابع الأشعار الشركية التي يشبه فيها المخلوق بالخالق. كما قال قائلهم ومن علومك علم اللوح والقلم ومن جودك الدنيا وضرتها. القسم يا أخوانا القسم الخامس أشعار الغناء. أشعار الغناء الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد. نعم. نعم في ايه هي؟ لا هذا في نوع من انواع العلوم الشرعيه. في العلوم الشرعيه لا بعيده.